قال الإمام رحمه الله تعالى: باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرنا نعيم بن حماد الخزاعي أبو عبد الله الرازي، وهو رحمه الله ممن امتحن في فتنة خلق القرآن وحبس حتى مات، روى عنه البخاري مقرونا بغيره، وروى له مسلم في المقدمة، وروى له الباقون سوى النسائي، والأحاديث التي انتقدت عليه معدودة. أخبرنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية عن بحير، لم يصرح بقية هاهنا بالتحديث، ولكنه صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد فانتفت علة التدليس. حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي الشامي، قال: في التقريب مقبول، وقال الذهبي صدوق. عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل، يحتمل أن يكون هذا الرجل أبا ذر كما في الرواية التالية عند المصنف رحمه الله تعالى، وربما كان غيره، قال له رجل: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي. والحاضنة المربية التي تقوم مقام الأم في رعاية شؤون الولد، كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم، والبهم جمع بهمة، هي الصغير من الضأن، الذكر والأنثى في ذلك سواء، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، قال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم. فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني، والبطح البسط أي القياني، فبطحاني للقفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، وقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، فقال: ائتني بالسكينة، فذره في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه فحاصه، أي خطه فخاطه، وختم عليه بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، أشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي، ثم بلغنا إلى أمي فقالت: أديت أمانتي وذمتي. حدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، أي لم يفزعها، وقالت: إني رأيت حين خرج مني شيئا يعني نورا أضاءت منه قصور الشام. حديث أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة هو حديث صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن عمران ابن أبي علي الأسدي مولاهم إمام الحافظ أبو محمد الأصبهاني، روى عنه البخاري خارج الصحيح. أخبرنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي الإمام الحافظ المتقن، قال: حدثنا جعفر بن عثمان القرشي المخزومي الحجازي، وثقه أحمد وابن حبان وأدخله العقيلي في ضعفائه. عن عمر بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي يعد في صغار التابعين، أخرج له الشيخان حديثا وأخرج له النسائي حديثا. عن أبيه وعروة بن الزبير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ فقال: يا أبا ذر، أتاني ملكان أنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. قال: زنه برجل. فوزنت به فوزنته، ثم قال: فزنه بعشرة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمئة. فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف. فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. الحديث رواته موثقون إلا أنه منقطع، لأن عروة لم يسمع من أبي ذر، وجعفر بن عبد الله تكلم فيه العقيلي ووثقه أبو حاتم وابن حبان. وهذا الشق للصدر والشرح له كما ترى في هذا الحديث برواية أبي ذر رضي الله عنه، سوى الأول الذي كان عندما كان مستضعا في بني سعد بن بطل. وفي الأول الذي وقع له وهو غلام صلى الله عليه وسلم، الأول كان فيه تطهير قلبه صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان، كما في رواية أنس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ويلعب مع الغلمان، أخذه فصرعه فشق عن قلبه، استخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني كان شقا حقيقيا وكانت خياطته حقيقية، فكان أنس رضي الله عنه يرى أثر ذلك في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الحديث يدلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طفولة يلعب فيها مع الغلمان، ويعجبه ما يعجب الغلمان، لأن الله جل وعلا عصمه منذ طفولته مما يخدش الحياء أو يطعن في المروءة، حتى في الأشياء التي يتساهل فيها الغلمان كالتعري أو سماع المعازف والأغاني إلى غير ذلك. فهذه الأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها أقرانه حتى وهو غلام لم يجر عليه القلم بعد. اعتنى به ربنا جل وعلا غاية الاعتناء منذ صغره، وذلك يتبين في هذا الحديث من إرسال جبريل وهو أعظم الملائكة لكي يقوم بهذه المهمة المباركة، وكان يكفي أن يقوم بها أي ملك آخر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزال صغيرا. عصمه ربه تبارك وتعالى منذ الصغر استخراج حظ الشيطان من قلبه، وهذا يدل على عصمته قبل وبعد النبوة، وأن الشيطان ليس له أي دخل في أعماله وأقواله التي صدرت منه في كل أحواله. ومن يشكك في ذلك فإنه يكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله جل وعلا. والحكمة من غسل القلب بعد استخراج العلقة منه تطهير مكان العلقة بعد إزالتها، حتى يتأكد من التطهير الكامل للقلب من العلقة وأثرها. وقد لنا شرف الغاسل وشرف المادة المستخدمة في الغسل، ودلنا نفيس الوعاء على شرف المغسول هو قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدلنا أيضا على اعتناء الآمر بالغسل هو الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. التكاليف الشرعية للملائكة سوى تكاليف عباد الله المؤمنين، كما أن هيئتهم ليس كهيئتنا. الدليل على ذلك استخدام الملائكة طستا من ذهب لغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا قبل تحريم استخدام الذهب على المسلمين، فهذا بعيد جدا، ولا يتصور أن شرائع الملائكة يدخل فيها النسخ لعدم وجود علل النسخ في حقهم، كما أن المستخدم هنا وهو الذهب استخدمه الملائكة وليس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن هنالك نسخا. غسل القلب كان يمكن أن يكون بغير شق الصدر وبغير إرسال جبريل عليه السلام وبغير أن يصرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه العملية تحقق بها فوائد كثيرة، منها إظهار عجائب قدرة الله جل وعلا وما منحه الله عز وجل للملائكة من عظيم خوارق العادات. فجبريل عليه السلام يفتح ويشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال غلاما، فيستخرج القلب فيغسله بالماء ويعيده مكانه، ثم يلأم الجرح مرة أخرى، وتظهر علامة هذا الالتئام كأنه المخيط في صدر رسول الله، وكل ذلك دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى ألم أثناء وبعد هذه الجراحة، ودون أن يستخدم جبريل أي أدوات جراحية أو أجهزة طبية لضمان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وكل ذلك كان إظهارا لعجائب قدرة الله جل وعلا، وإدراء هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ووجود أثر مخيط في صدره يراه هو ويراه غيره كلما كشف عن صدره، فيه تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظيم قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيكون ذلك أدعى له بتصديق كل ما وعده الله به، وإن كانت أمورا خارقة للعادة ستحدث على غير المألوف من نواميس الكون. والدليل على ذلك أنه استقبل حادثة الإسراء والمعراج بنفس مطمئنة مصدقة لما حدث بسابق علمه بقدرة الله جل وعلا، وأنه قد عايش هذه الآيات من قبل. وفيه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بعناية ربه به منذ صغره، فالذي اعتنى به وأرسل له جبريل يغسل صدره لن يخذله ولن يتخلى عنه بعد البعثة من باب أولى. رؤية الصحابة رضي الله عنهم لأثر المخيط في صدره فيه تثبيت له وإعلام بعلو قدر الرسول عند ربه، وفيه بيان قدرة الله جل وعلا. وهذه من أعظم حكم المعجزات الحسية. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا دليل على بركة وشرف ماء زمزم، لأن جبريل عليه السلام قد غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بهذا الماء في هذه الواقعة العظيمة. لو كان هناك ماء أشرف منه لاستخدمه جبريل عليه السلام، ولكن لا يؤخذ من هذه الواقعة اعتقاد أن ماء زمزم له مزية إذا استخدم في غسل الجسم أو الوضوء أو غسل كفن المسلم ما يفعله بعض المسلمين، وذلك للأسباب التالية: استخدام ماء زمزم كان لغسل الباطن وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للأعضاء الظاهرة كما في الغسل والوضوء. وما تفعله الملائكة ليس بتشريع لنا، لأن الله جل وعلا لم يأمرنا بالاستنان بأفعالهم. لم يشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم استخدام ماء زمزم في الغسل والوضوء، ولم يحثنا على ذلك، ولم يرتب على الوضوء والغسل بماء زمزم أي ثواب أو مزية. ما زال الصحابة والتابعون وعلماء الأمة يشربون من ماء زمزم ويدعون بخيري الدنيا والآخرة، مما يدل على شرف هذا الماء واستعماله لما يستعمل له. يجزم قطعا لأن هذه الحادثة من شق الصدر كانت يقظة لا مناما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ووعاها، وكذلك رآها بعضهم، وذلك لقول أنس: أتاه جبريل ويلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه. رؤية الغلمان ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا فيها شهود عيان لما حدث، لقول الراوي: وجاء الغلمان إلى أمه يعني ضئرة فقالوا: إن محمدا قد قتل. لو كان غسل القلب وشق الصدر حدثا مناميا فكان هناك حاجة إلى الشق كما هو معلوم، وكذلك ما يكون من خياطة الجرح الذي نجم عن الشق، مع أن أثر المخيط كان موجودا، لأن طبيعة المنام تختلف اختلافا بينا عن طبيعة اليقظة. فهذا كله من آيات الله جل وعلا، ومن مظاهر حب الله جل وعلا لنبيه وعنايته به منذ صغره، فوقع هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وجود العلقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال جبريل لاستخراجها وغسل القلب من أثرها يدل دلالة قاطعة أن كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى يوجد في قلبه هذه العلقة، وعلى المسلم أن يعتقد ذلك تيبقى في جهاد مع نفسه التي يوجد بها حظ الشيطان، وعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الأمر وأن لا يركن إلى نفسه أبدا. القلب هو سيد الأعضاء، بصلاحه يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد الجسد كله. دليل على ذلك من هذا الحديث في شق الصدر أن العلقة وهي حظ الشيطان موجودة في القلب وحده، لو كان هناك عضو آخر له هذا التأثير على البدن لأمر جبريل عليه السلام بغسله. فهذا الذي وقع كان من أجل استخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بصصط من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. هذا الحديث يدل على أن الواقعتين مختلفتان تماما، وأن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه قد وقع أكثر من مرة. الدليل على ذلك أنه في الحديث الأول أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزال غلاما في رعاية ظئره. أما الواقعة التي ذكرها أنس رضي الله عنه فكانت ليلة الإسراء والمعراج قطعا، وقد ورد في إحدى روايات الحديث عند مسلم: استخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه أقصى طرفه. في هذا بيان للفارق الجوهري بين الواقعتين. الواقعة الأولى التي حدثت أيام الصبا حدث فيها إخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الواقعة الثانية التي حدثت ليلة الإسراء والمعراج حدث فيها حشو القلب بالإيمان والحكمة. وما حدث في كل واقعة يناسب المرحلة التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان غلاماً إنه كان في حاجة إلى عدم تعرضه لوساوس الشيطان، أما بعد البعثة كان أحوج ما يكون صلى الله عليه وسلم للإيمان والحكم، لا إيمان يعينه على مواجهة المحن والمصائب، وحكمة يتحلى بها في مواجهة المواقف والأزمات. وقد وقع هذا جليا في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. في كلتا الواقعتين غسل القلب بماء زمزم لحاجة الإنسان المستمرة لطهارة القلب ونقائه، ثم حشي إيمانا وحكمة. في هذا بيان لقدرة الله جل وعلا التي لا يقدر على وصفها واصف، لا يقدر على فهم كنهها عاقل، حيث جعل الله عز وجل الجواهر أعراضا والمعنويات محسوسات. جاء جبريل بالإيمان والحكمة في طست من ذهب، ورد في إحدى روايات البخاري: ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده حتى عروق حلقه ثم أطبقه. هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. وحشو القلب بالإيمان والحكمة دليل قاطع على أنه ليس في قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم محل لما يمكن أن يطرأ عليه من تغيرات إيمانية، بل لو عرضت وحاشاه أي شبهة أو نزوة فلن تجد لها منفذا لتستقر في هذا القلب الشريف لعدم وجود أقل مكان له، حيث ملئ المحل كله بالإيمان والحكمة، لأنه استخدم لفظ حشية وأبلغ في إيصال المعنى المراد وأتم فائدة من لفظ ملأ، لأن لفظ الحشو يستخدم فيما ملئ بقوة، مع الحرص التام على عدم ترك أي ثغرة بدون إيصال المادة المحشو بها. وأما لفظ الملء فهو أقل من ذلك معنى، فمع الملء قد يكون الهواء، أما مع الحشو فيستحيل. هذا الفهم يزيدنا إيمانا بعلو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن خليل الخزاز الإمام الحافظ من شيوخ المصنف من شيوخ البخاري ومسلم. حدثنا علي بن مسهر القرشي الإمام الحافظ قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه البيهقي في الشعب موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه التبريزي في المشكاة، وصححه الألباني رحمه الله جل وعلا. عن أبي صالح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. إنما أنا رحمة مهداة، إنما للحصر كما لا يخفى، وتستعمل أيضا لقصر الصفة على الموصوف أو لقصر الموصوف على الصفة. قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأكرم الله هذه الأمة بأنه لم يبعثه صلى الله عليه وسلم معنفا ولا منفرا، لما بعثه هاديا مبشرا رحمة للجميع، لمن آمن به وصدقه ولمن كفر به وعصاه. قال ربنا جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا أمان للكافر وللمؤمن. وقال جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا أمان للمؤمنين بعد موت. فالرحمة للكافر في الدنيا بأن يمهله ويمتعه في حياته، فإذا أخذه لم يفلت، بخلاف الأمم السابقة الذين عذبهم الله جل وعلا في الدنيا بحضرة أنبيائه. في صحيح مسلم: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. وفيه أيضا لما قيل له: ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. فجزى الله عنا نبينا أفضل ما هو أهله، وله الحمد تعالى والمنة أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم.